إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي في بيان لشيء من حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وهو السلام. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. وهذه القصلة وهي إلقاء السلام وإفشاء السلام تعتبر من أعظم شعائر المسلمين، بل ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر ربنا جل وعلا برد السلام لأهميته في هذه الشريعة، بل وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فتحية أهل الجنة السلام. ولهذا قال ربنا كذلك في قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالسلام تحية في الدنيا وفي الآخرة، تحية للمسلمين في دار الدنيا ويتحيتهم كذلك في دار الجنان. وهذا يدلك على عظمة هذه التحية، ولعظمتها كانت محل حسد من قبل الأمم والأديان. أهل الكتاب من الخصال التي حسدون عليها هذه الخصلة، ثبت في السنن عند ابن ماجه وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كحسدهم على التحية والتأمين، كحسدهم على التحية والتأمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح المسند. يعني التحية والتأمين هذه من أعظم الخصال التي حسدنا من قبل اليهود عليها. لماذا؟ لأنها فيها شعار الألفة والمحبة والود، أن يسلم هذا على ذا وذاك على هذا، الغريب والقريب والبعيد، الكل يسلم على بعضه على بعض. فهذه الخصلة تعتبر من أعظم اللبنات في بناء مجتمع متكاتف متحاب متآلف. فإذا ظهر السلام وفشى بين الناس كان ذلك إظهار لمحبته وقوته وتماسكه، بخلاف إذا ظهر عكس ذلك، أن شخص ينقطع السلام بين الناس، ماذا يقع؟ يقع الوحشة، تقع الوحشة، ويقع ماذا؟ النفرة، الناس بعضهم فيما بعض. وهذا واضح، تخيل أن تمر: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا يسلم وذاك يسلم وهذا يسلم وذاك يسلم، تجد حتى أنت ما تسلم على أحد الناس ورد عليك السلام تجد انجذاب لا إليه، تجد من راحة النفس وراحة البال هذا، وإن كان غريب لكن ترى ألفة تقع لماذا؟ لإيقاع السلام بينكما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظر إلى هذه السلسلة، لا يمكن للمرء أن يدخل الجنة إلا بالإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا يمكن للعبد أن يصل إلى مرتبة الإيمان إلا عن طريق المحبة، التحاب في الله. فالمحبة من أعظم الوسائل المقربة إلى الله جل وعلا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أي هناك طريقة ووسيلة تأتي بمحبة المسلمين بعضهم لبعض، ألا وهي إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم. إذا فشى السلام وانتشر بين الناس هنا عم الوئام والخير بين المسلمين. ولهذا تكثر الأحاديث الكثيرة، وهذا ليس مقامه، لكن ألفت مؤلفات وكتب وصنفت رسائل متعلقة ماذا بالسلام بآدابه، وكذلك ما يتعلق بالأحكام المترتبة عليه، وهي مباحث طويلة جدا تدلك على عظم هذه الشعيرة التي فرط فيها الكثير من الناس في هذه الأزمان. أصبح الناس إذا سلم لا يسلم إلا على من عرفه، وهذه من علامات الشؤم، بل جاء في بعض الحديث السنن أن هذه من علامات الساعة، جاء في ذكر الشيخ الألباني في الصحيح بمعنى أن من علامات الساعة سلام المعرفة، أن ينتشر سلام المعرفة. معنى سلام المعرفة أي أنك لا تسلم إلا على من تعرف، هذه من علامات الساعة، وهذا الموجود الآن. رجل يمر على رجل، على رجال من طرف الباب إلى طرف الآخر، يمر عليهم لا يسلم عليهم حتى إذا بلغ عند شخص معين السلام عليكم. لماذا؟ لن يعرفه، لن يعرفه، ألقى عليه السلام. وما الذي قبله والذي بعده ما بال بهم ولا ما سلم عليهم لأنه ماذا؟ لا يعرفهم. هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة. وإنما من صفات المؤمنين أنه يسلم على كل مسلم، كل من عرف أنه من المسلمين سلم عليه، سواء قال قريب بعيد من بلده من خارج بلده ونحو ذلك، والأدلة العامة تدل على ذلك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والتسليم على عباد الله أجمعين. وقد ذكر العلماء الإجماع على أن إلقاء السلام مستحب، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ذكر الإجماع على أن إلقاء السلام من المستحبات، وأما الرد فواجب، الرد رد السلام فهو واجب لذات الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واجب أن ترد. فمن سلم عليك إلقاء السلام هو مستحب، وبه قال جماهير السلف والخلف. وأما الرد فهو واجب للآية. والتحية الإسلام كما قلنا السلام عليكم، السلام عليكم. وقد جاء وقد مر معنا قريبا في الصحيح مسلم وأصل في الصحيحين في خلق ربنا جل وعلا آدم، أمره أن يسلم على النفر من الملائكة، فكانت بصيغة السلام عليكم، فقال له ربنا: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، تحيتك وتحية ذريتك من بعدك هي السلام عليكم وتفي ورحمة الله وبركاته. طبعا لها أقسام ولها تفاصيل، لكن يهمنا أن نفهم مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وأما الزيادة عن ذلك من التحيات صباح الخير صباح النور فهذه ليس فيها شيء، لكن بشرط أن تكون تبع، أن تكون تبع، تبدأ بالسلام: السلام عليكم، كيف الحال، صباح الخير صباح النور صباح مساء الخير، تأتي بما شئت بعد ذلك، لكن ابدأ بالسلام، الأصل السلام. طبعا وتكون السلام كذلك ماذا؟ بالمصافحة، تكون بمصافحة لا تكون بالإشارة، بل جاءت الآثار أن الإشارة من سلام اليهود، اليهود إذا تلاقوا سلم بعض على بعض: السلام عليكم، هكذا لو كان بهم تحية يسلم برفع الإيماء باليد، إيماء باليد، وهذا من سلام اليهود. وإنما المسلم يصافح، سلام المصافحة، ولكن قد يحتاج إلى الإيماء إن كان بعيد، إذا كان بعيد عنك ولا يمكن ماذا أن يراك أو يستمع إليك، سلام، تشير ماذا؟ تقوم بيدك، تشير بيدك إعلاما بسلامك إليه، لكن هذا في حال البعد. أما في القرب فإن ماذا؟ علمنا بالمصافحة. وأما يتعلق بالإيماء عند المقابلة فهذا ليس من سلامها الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذاك فلا عذر لك. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. طيب، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على عدة مسائل. قوله أولا: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد. نتكلم أولا عن حكم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد. أما صلاة الجمعة لا إشكال، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنها واجبة، دل الكتاب والسنة والإجماع على أنها واجبة، أي أن صلاة الجمعة واجبة. أما من الكتاب فقول ربنا جل وعلا: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمر ربنا جل وعلا السعي إليه إلى ذكر الله، أي الخطبة وإلى الصلاة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم يختم الله على قلبه. فهذه يدلك على إثم من ترك الجمعة فإن الله يطبع على قلبه ويكون من الغافلين. ونقل الإجماع أكثر من واحد كابن القيم وابن المنذر رحمه الله على أنها فرض على أن الجمعة فرض. وقد قال ابن العربي رحمه الله تعالى قال الجمعة فرض بإجماع الأمة الجمعة فرض بإجماع الأمة الجمعة فرض بإجماع الأمة فهي فرض من فرائض الإسلام. وأما الجماعة فالمسألة فيها خلاف صلاة الجماعة. والصحيح والذي عليه المحققون أنها واجبة واجبة على الأعيان وإن كان الجمهور خالف لكن صحيح قول من قال بوجوبها وقد دلت دلالة الكتاب وظاهر السنة على ذلك. فمن الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذا خطاب لمن لنبينا عليه الصلاة والسلام يأمره ربه جل وعلا أن يقيم الصلاة في المعركة في صلاة الخوف. انظر إلى صلاة الخوف الناس في معارك وفي قتال تحت ماذا رمي السهام والنباب والرماح ومع ذلك يأمر رب النبي بأن يقيم الصلاة يصلي بهم جماعة. فقال علماء إذا كان صلاة الخوف واجبة أمره ربنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أوجبها رب عن نبينا في حال الخوف أليست في باب الدعاء والسلامة والأمن والأمان أليس هي واجب من باب أولى؟ لا شك ولا ريب أنها أولى وأولى. فإذا كان من أمر الله لنبيه أن يؤدي صلاة الجماعة في الخوف فأداؤها في الأمن من باب أولى ويدلك على وجوبها. وأيضا الأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث الأعمى كما جاء في مسلم عن أبي هريرة في حديث الأعمى الذي اعتذر لنبينا عليه الصلاة والسلام ماذا عن مشقته في إتيان الجمعة أو عن بعد المسافة لكن نبيا لم يأذن له قال أتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب أمره بأن يجيب بأن يؤدي الصلاة في المسجد ومع ذلك انظر أعمى فقد البصر ومع ذلك ماذا أمره نبينا أن يأتي إلى المسجد فيصلي مع المسلمين وما أمره أن يتخلف وما رخص لهم ماذا في الخلفة أي في الترك. وأيضا من أدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي يخبر عن صلاة الجماعة وهي صلاة الفجر جماعة وصلاة العشاء جماعة أخبر أن الذي لا يأتيها منافق أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر فيهما لأتوهما يأتون للماذا المسجد حتى يأدون هذه الصلاة. فدل ذلك على أيضا على وجوبها وأن من تخلف عنا ففيه خصلة من اختصال النفاق لأن من أعظم الصلاة ماذا ثقلا على ماذا على كواهلهم. وكذلك هم النبي بإحراق البيوت لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم تخلف أنه رجال إلى أناس يتخلفون عن الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. انظر فبالله عليك لو كان ترك الصلاة من الأمور الهينة هل توعد النبي بإحراق البيوت؟ ما توعد. كم هي النوافل كم هي السنن التي ماذا أرشد إليه نبينا وما وعد أهل بإحراق البيوت. فدل كما يقول العلماء دل إحراق البيوت على أن هذا المتروك من واجبات الدين. فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء وهذا مذهب عطاء وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من السلف من المحدثين والمحققين ذهبوا إلى هذا المذهب إلى وجوب صلاة الجماعة وأن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم. وذلك كما سمعتم بعضها وهي كذا أكثر من ذلك. لكن هنا المراد إشارة إلى مسألة المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر فهو مبتدع. طيب علمنا الذي يترك الجمعة فهو فاسق عاصي، والذي يترك الجماعة كذلك على الصحيح فهو فاسق عاصي. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ذهب المؤلف إلى ترجيح وجوب صلاة الجمعة وصلاة الجماعة أيضا. وصلاة الجماعة كما قلنا وإن كان فيها خلاف، لكن مذهب من قال بالوجوب واضحة، الأدلة في ذلك قوية جدا قوية جدا. هنا نبه المؤلف على مسألة، وهي أن من تركها لغير عذر فهو مبتدع. رجل ترك صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجماعة فهو مبتدع، رماه بالبدعة. وهنا استشكل بعض الشراح من العلم إطلاق البدعة على تارك صلاة الجماعة. هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، لأننا نعرف أن البدعة من أهم ضوابطها أن يكون الفعل أو الترك بنية التعبد، أن يكون الفعل أو الترك بنية التعبد، بنية التعبد سيحتاج إلى عقيدة. أما رجل ترك الصلاة هاونا هذا ما يسمى مبتدع، يسمى عاصي، هذا عاصي، هذا آثم، هذا فاسق، ما يطلق على تارك الصلاة بأنه مبتدع، لا. ففرق بين البدعة وبين المعصية، فرق بين البدعة وبين المعصية. ومر في دروس طويلة قديمة تذكرون عما هذه المسائل، وبينا من فروق بينهما أن البدعة تحتاج إلى ما تفتقر إلى نية التعبد، إلى نية التعبد بخلاف المعاصي. ولهذا قول طالب من العلماء بأن كل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة، كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. شرب الخمر معصية، لكن هل تسمى بدعة؟ هل تسمي شارب الخمر بأنه مبتدع؟ لا، ما تسمي مبتدع، لكن مبتدع يسمى عاصي، المبتدع يسمى عاصي فاسق بمخالفته. فالشاهد إطلاق المؤلف رحمه الله تعالى على أن من ترك الصلاة يسمى مبتدع، هذا يحتاج ماذا فيه نظر، لأن إطلاق البدعة يكون لمن ترك بقصد النية، من نوى التعبد، ترك الصلاة تعبدا. وهنا يأتي محمل المؤلف رحمه الله تعالى، يقال لعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد من إطلاق لفظ البدعة على تارك الصلاة هنا، وذلك محمول على ما سبق ذكره، على ما سبق ذكره في الفقرة السابقة لا تذكرون، في قوله قال إن صليت، في قوله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فاعل صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا فصلي خلفه. هنا في الفقرات السابقة بين المؤلف رحمه الله تعالى أنك تصلي خلف ماذا؟ خلف السلطان وخلف الإمام إن لم يكن إلا هو، فإنك تصلي خلفه الجمعة والجماعة. هنا كأن هذا ملحق واستدراك على هذه المسألة القديمة، وهي أن لو أن رجل افترض أنه ما صلى خلف السلطان، وترك الصلاة ترك صلاة الجمعة والجماعة بحجة أن الإمام ليس أهل، قال فهذا مبتدع، فهذا محمل. بل وعلى هذا نعم، هذا أقوال كذلك يذكرها العلماء أهل السنة في كتبهم، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ذكر شيخ الإسلام رحمه كلام قريب، أو كما قال لعل في إيضاح لكلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال في مجموع الفتاوى، قال: وأما الصلاة خلف المبتدع، قال: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل. قال: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيه نزاع وتفصيل. قال: فإذا لم يجد إماما، قال: فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم يجد إماما غيره، فإذا لم يجد إماما غيره كالجمعة، كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر، فتفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة، وإنما تدع هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالروافض. قال: وإنما تدع هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم فلن أنظر لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي نقل فيها الإجماع. قال: وأما الصلاة، نعيد الكلام، وأما الصلاة خلف المبتدع، رجل أراد أن يصلي خلف المبتدع، قال: فهذه مسألة فيها نزاع وتفصيل، أي لا يقول تترك أو لا تترك. قال: فإذا لم يجد إماما غيره، أنت في قرية ليس لك إمام، ليس مكان الجمعة إلا هذا الإمام. قال: إذا لم يجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، أنت في قرية عندك جامع واحد وعليه إمام، وهذا إمام مبتدع، عليه بدعة، قال: وكالعيدين، كذلك مصلى العيد يقام في مكان واحد، فتخيل هذا الذي يصلي العيد إمام وهو عليه بدعة. وكصلوات الحج كذلك في بعض الدول يكون صلاة في منى ومناسك الحج يقوم بإمام واحد يجمع الناس كلهم تحته لا ينشقون عنه، ترى قد تبتلى بأن إمام الذي يصلي بالناس في مناسك الحج مبتدع. قال: وكصلوات الحج فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر، هذه الصلوات التي لا مفر من أدائها جماعة إلا خلف هذا فإنك تصليها. قد تصلى خلف كل بر وفاجر، إن كان بار فذاك، وإن كان فاجر فذاك، تصلي خلفه. قال: باتفاق أهل السنة، هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، أن إذا ابتليت بإمام يؤدي الجماعة في العيدين أو في الجمع أو كذلك في الجماعات وما فيه إلا هذا الإمام فإنك تصلي خلفه، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة على ما جواز الصلاة خلفه. قال: وإنما تدع وإنما تدع هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحمهم. الرافض يدعون، إذا رجل ليس على مذهبهم أو مالكم يخالفهم تركوا الصلاة، صلاة الجمعة والجماعة، فما صلوا خلفهم، إنهم صلوا في بيوتهم وحدانا، هؤلاء ما بهم، هؤلاء مبتدعة. الآن انظر لكلام شيخ الإسلام وطبقه الآن على كلام المؤلف، ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هنا يتلائم كلام المؤلف مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا نزلنا في حق أهل البدع ممن يدعون الصلاة خلف الأئمة بحجة أنهم ليسوا على مذهبهم، فهذا يحمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبهذا يستقيم العبارة. فإذا أراد المؤلف على الذي ذكره شيخ الإسلام فهذا مناسب ولا عليه غبار، ولكن الغبار وإشكال إذا ما قصد ذلك. أما إذا أراد المؤلف أن من ترك صلاة الجماعة أي واحد كان هو مبتدع فليس على إطلاقه، بل يسمى عاصي وفاسق ليس بمبتدع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو كخوف من سلطان ظالم، وما سوى ذاك فلا عذر لك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أعذار ترك الصلاة أي الجمعة والجماعة، ذكر لك الخوف، من سلطان، وهذا بالإجماع، فقد ذكر العلماء كالنووي وغيره أن من أسباب ترك الجماعة الخوف، من ابتلي بخوف، محقق ليس تخمين أو وسوسة، لا، خوف محقق من أذى يصيبه، إما من حيوانات مفترس في الطريق أو الطريق غير مؤمن من قطاع طرق أو من حاكم ظالم يطلبه، فهو أن يترك ماذا؟ الجمعة والجماعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك المرض، إذا ابتلي بمرض فلماذا؟ فليتخلف عن صلاة الجمعة، لو يتخلف عن صلاة الجمعة وعن الجماعة، في العموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوة.
هل يترتب على هذا يعني يجوز له أن يصلي في وقفته؟
أي هذا هو. إذا كان يخشى على نفسه فلا يصلي. إيه. إذا كان الجماعة يترك الجماعة إن خشى من التسفير وأن يحرج من قبل الأمن مفسدة هذه. يصلي في بيته.
إنه يعني خوف منهم.
إيه. التسفير يسفرونه.
احيانا هكذا قبل ايام الحجه يعني العسكري يعني يبحثون الامهات يعني الذي التهريب.
لكن بقي السؤال هل هذا صاحب هل هو من اصحاب التهريب؟
ها؟
ان كان من اصحاب التهريب فهو يعني مشكله هذه لان بعض العلماء جعلوه دخوله غير شرعي.
هكذا سمعت هذا كان يعني احيانا الاخوه يصلون في غرفتهم لخشيتهم
من الخروج
ما ذهب خرج مسكوه.
ان شاء الله ما في شيء يصلي في البيت لانه صحيح لانه في هذه يعني ماذا اذيه يصلي في البيت لأن خوف السلطان هذا من خوف السلطان فمن خشى على نفسه أو على حياته أو على دينه ودنياه فهذا يصلي في بيته يتخلف فلا شيء في ذلك. وإن كان بعضهم كان يستشكي أصل المسألة وهو وجوده الغير شرعي يتحمل تبعاته لكن الصحيح بعض المشايخ كان يثبت جواز ذلك. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يرى لا بأس بالذهاب إلى هذه الأماكن لأن هذه الحدود موجودة حدود مفتعلة من أمور الاستعمارية. لكن إن كان سلام بترك ذلك لكن من ابتلي وذهب إلى هنالك بهذه الطريقة فأراد يختبئ يختبئ فلا شيء إن شاء الله يترك الجمعة الجماعة يترك الجمعة الجماعة إذا علم بتحقق المفسدة. وهكذا في أيام الفتن كان في بعض الحروب لما كان الأخوة في عدن أيام الشرعية كان تأتي دوريات تأخذ الشباب تلزم غصبا بالذهاب إلى الثغور ليضرب المسلمين فما كانوا يختبئون في بيوتهم وفي مساكنهم يصلون في بيوتهم هذا ما في شيء. لكن يقال هذا ماذا من الخوف فقال المؤلف قال أو خوف من سلطان ظالم. طيب هنا المؤلف ذكر عذرين ذكر عذر المرض وعذر الخوف فهل هذه الأعذار فقط؟ لا هناك أعذار أخرى غير هذه والمؤلف إنما نبه على ماذا على أهم المسائل. فهناك أعذار إذا ابتلي بها إنسان يتخلف عن الجمع والجماعة من ذلكم الريح الشديدة والأمطار فإن هذه من الأعذار التي يتعذر بها بترك الجمعة والجماعة من ذلك ما جاء في الصحيح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم ترك الجمعة ترك الجماعة عند نزول مطر. فمن أعذار التخلف نزول الأمطار مثل الرياح وتغير المناخ يتغير المناخ على الناس وكان في ماذا شدة عليهم ومشقة في خروجهم من المساجد يصلون في بيوتهم فهذا عذر. كذلكم حضور الطعام إذا وجد الطعام في أثناء الصلاة له أن يتخلف لما جاء في الصحيح حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يدافع الأخبثان لا صلاة بحضرة الطعام ولو يدافعه الأخبثان. فنفى نبينا عن الصلاة عند حضور الطعام أي لا صلاة كاملة لا صلاة بحضرة الطعام. فعند وجود الطعام يشرع أن تخلف وإن كان للعلماء في تفصيل في هذه المسألة الطعام وذلك قال إنما تصلي في بيتك إن توقعت أن خروجك المسجد سيكون في مشغلة. من ظن في نفسه أنه إن صلى والطعام موجود سينشغل بالطعام في صلاته لا صلي صلاة أتعشى وخذ من طعامك ما ماذا به رد هذه النفس ثم بعد ذلك صلي فالصلاة ماذا فيترك الصلاة بوجود الطعام. وأيضا كذلك الأعمى له أن يترك الصلاة لحديث عتبان بن مالك عندما استأذن نبينا أن يصلي في بيته فأذن له نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا قد يستشكل بعض الناس طيب كيف وقد مر معنا حديث ابن مكتوم أو على ذكر شرح الحديث لما جاء الأعمى واستأذن نبيا في الجماعة ما أذن له قال تسمع لا قال نعم قال فأجب. هنالك لم يأذن نبينا الأعمى بترك الجمعة أو ترك الجماعة وهنا حديث عتبان في الصحيحين أذن له النبي بترك الجماعة فما الفرق؟ قال العلماء الفرق هنا أن الأعمى عن أعمى يختلف فابن مكتوم على صحة إن كان هو فتخلف عن الجمعة عن الجماعة كان ماذا للمسافة، وهذا يعني أمر مفروغ، قد يتساعد مع أحد أو يطوع أحد بإتيانه، لكن عتبان كان بينه وبين مسجد رسول الله وادي، وادي كيف لأعمى ماذا أن ينزل وادي ثم يصعد، فمشق عليه، فهذه مشقة عظيمة على الأعمى لا يمكنه يعني قيام الأعمى أن يذهب إلى مسجد ويفصل بينه وادي كامل مع ماذا سقوطه وحفراته، هذا مشق عليه، فرخصه نبينا بماذا أن يصلي في بيته. لكن إذا كان أعمى قرب المسجد وما كان مهيأ إلى فقط ماذا يمسك جدار ويسير عليه، هذا أمر ماذا ليس بتلك الصعوبة، ففرق بين أعمى وأعمى. فشاهد ماذا أن هناك أعذار غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ويتنفع ماذا في ترك تخلف الجمعة. وأسئلة ما يتعلق بالفقرة الأخيرة في قبل من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، سيأتي إن شاء الله في درس غد. فأسأل مولى جل وعلا ينفعني بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.